بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام تكلم في مسألة الإيمان ثم قال: وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال. كنا وقفنا عند هذا، نعم، وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال. قول أنه يجب الاستثناء، ومن لم يستثني كان مبتدعا. قول أنه يجب الاستثناء ومن لم يستثني كان مبتدعا، وقول إن الاستثناء محظور فإنه يقتضي الشك في الإيمان، يعني المستثني آثم. فقول يوجب الاستثناء ومن لم يستثني كان مبتدعا، وقول يحرم الاستثناء ومن استثنى كان شاكا، والقول الثالث أوسطها وأعدلها، أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. الحقيقة يا إخواني، أنا يعني أرى من أنفع القواعد في الشريعة مراعاة هذه القاعدة، مسائل التفصيل في مورد التفصيل، مسائل النظر في الجمع بين ما أثبت وما نفي، في مظاهره تعارض، هذه مسائل مهمة جدا. فقد يذهب الإنسان إلى قول وهو أحد القولين، وهو أحد الوجهين في المسألة، والذي معه نصوص تاركا النصوص الأخرى التي بها يعرف الحكم ويستخلص. فقد يمنع الأحاديث ويترك أحاديث الإباحة، وقد يبيح الأحاديث ويترك أحاديث المنع، ولو جمع بين هذا وذاك لعلم أن المنع لعلة وأن الإباحة لعلة. والقول الثالث مثل حديث مثلا لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، حديث ينفي العدوى وحديث يأمر بالاتقاء من العدوى. فقد يقول قائل بنفي العدوى مطلقا، وقد يقول قائل بالفرار مطلقا، والحق من جمع بين النصين. قال: والقول الثالث أوسطها وأعدلها، أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار. فإذا كان مقصوده أني لا أعلم أني قائم في كل ما أوجب الله علي وأنه يقبل أعمالي، ليس مقصوده الشك فيما في قلبه، فهذا استثناؤه حسن. لا أعلم أني قائم في كل ما أوجب الله علي، هل أنا قائم على وجه يعني المطلوب، وأنا الآن مرضي علي عند الله سبحانه وتعالى، والله قابل عملي ولا ما هو قابل عملي، هل أنا أقول هذا ولا أقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله أرجو أن الله يقبل عملي، أرجو أن أكون على ذلك. ليس مقصده الشك، وقصده أن لا يزكي نفسه، ما يقول المؤمن بإطلاق كذا، وإنما يقول إن شاء الله من باب أنه لا يزكي نفسه، لأنه لا يدري هو مقبول عند الله ذلك أم لا، هو أتى بالعمل. لكن لا شك أن الإنسان مهما أتى بالعمل فإن لديه القصور، وإن أتى بالعمل فلا يدري أقبل الله منه أم لا. فيقول: وقصده ألا يزكي نفسه ولا يقطع بأنه عمل عملا كما أمر فقبل منه، والذنوب كثيرة والنفاق مخوف على عامة الناس. لهذا الذي أدرك في الصحابة الخوف ليس الأمن. قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على الناس. وقال إبراهيم التيمي: ومن ذا الذي يأمن البلاء بعد إبراهيم، لما قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول أحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل، يعني مقبول، الله أعلم. والبخاري في أول صحيحه بوب أبوابا في الإيمان والرد على المرجئة. وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة قال وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وقال في الحاشية ومحمد بن حسن أبو عبد الله الكوفي صاحب مالك وأبي حنيفة الإمام الفقيه كان مضرب المثل في الذكاء والفصاحة قال عنه الشافعي ما نظرت سمينا أذكى منه ولو شاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن حسن لقلت لفصاحته له رواية لموطأ مالك وهو ابن أخت عبد الله بن مسلمة القعنبي المحدث المشهور. طيب يقول شيخ الإسلام قال وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كره أن يقول الرجل إيمانك إيمان جبريل وميكائيل قال محمد لأنهم أفضل يقينا أو إيمانك إيمان جبريل أو إيمانك إيمان أبي بكر أو كإيمان هذا ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر ما يقول إيمانك إيمان جبريل أو إيمانك إيمان أبي بكر ولكن يقول آمنت بما آمن به جبريل وأبو بكر هذا من جهة إيه؟ هذا من جهة الأفضلية. قال في الحاشية ذكر ابن عدي في الكامل في الضعفاء عن حماد بن زيد قال قلت لأبي حنيفة إن جابرا روى عنك وإنك تقول إيمانك إيمان جبريل وميكائيل قال ما قلت هذا ومن قال هذا فهو مبتدع فذكر ذلك لمحمد بن حسن فقال صدق حماد إن أبي حنيفة كان يكره أن يقول هذا هذه فائدة عظيمة يا إخوان. وذكر كذلك في الكامل في الضعفاء وتذكرة الحفاظ عن علي بن جعد قال سمعت أبي يوسف يقول من قال إيمانك إيمان جبريل فهو صاحب بدعة مع أن هذا قول المرجئة. ولهذا في الكلام على الإرجاء نحن فرقنا بين قول المرجئة إيمانك إيمان جبريل وبين ذكر فضيلة جبريل وذكر فضيلة أبي بكر وذكر فضيلة عمر فإن هؤلاء لا يقصدون المنزلة أن منزلة أحدنا كمنزلة جبريل وأن منزلة أحدنا كمنزلة أبي بكر لمرجئة الفقهاء. أما الإيمان فنعم لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يقبل التفاضل ولا الزيادة ولا النقصان فلهذا جعلوا الناس في الإيمان سواء فإيمانهم كإيمان جبريل بمعنى أن ما يتعلق بالإيمان فإن الناس يتساوون فيه وإذا نقص كفر. أما في الفضل والمكانة فإن جبريل أفضل وإن أبا بكر أفضل فالتفاضل يرجع إلى الأعمال لا إلى الإيمان فالتفاضل يرجع إلى الأعمال لا إلى الإيمان فتفاضل باعتبار الإيمان هذا ممنوع عنده وتفاضل باعتبار الأعمال هذا عندهم ما في أحد منهم يقول بأن منزلة جبريل كمنزلتي بأن منزلتي كمنزلة جبريل كيف ما أحد يقول هذا وإنما القصد أن الإيمان واحد وذلك لأن الإيمان لا يقبل الزيادة ولا النقصان. فهل كان أبو حنيفة يقول إيمان كمان جبريل هل كان يقول ما يقوله هؤلاء المرجئة الفقهاء في هذا؟ يقول المحشي هنا ذكر ابن علي في الكامل في ضعفاء عن حماد بن زيد قال قلت لأبي حنيفة إن جابر روى عنك وإنك تقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل قال ما قلت هذا ومن قال هذا فهو مبتدع من قال هذا فهو مبتدع فذكر ذلك محمد بن حسن فقال صدق حماد هو ابن زيد يعني إن أبا حنيفة كان يكره أن يقول ذلك. يبقى أبو حنيفة لم يكن ممن يقول إن إيمانك إيمان جبريل وإن كان هذا القول معروف لمرجئة الفقهاء لمرجئة الفقهاء. فهل هنا أبو حنيفة يقصد أن المنزلة نفي المنزلة وأما الإيمان الذي هو شيء واحد فإنه يقول بأن إيمان الناس وأحد الناس كإيمان جبريل أو أنه ينفي هذا أيضا أو ينفي هذا أيضا يعني هل كان يقول هو بتأخير العمل عن حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان وفقط أم كان يقول بكافة كلام مرجئة الفقهاء يعني هذا دل أنه لم يكن يقول رحمه الله تعالى بأن إيمانك إيمان جبريل ينفي هذا وهو قول مرجئة الفقهاء نعم بل وقول مرجئة عموما لأنهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص طيب، فقال رحمه الله تعالى هو شيخ الإسلام ابن تيمية ونقل عن هذا عن أبي حنيفة وأصحابه، يقول وقد ذكر بعض من صنف في هذا الباب من أصحاب أبي حنيفة، قال وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل إيمانك إيمان جبريل وميكائيل، قال محمد لأنهم أفضل يقينا، لعل هذا هو المراد به هو الفضل التفاضل، هذا ثابت، أما أصل الإيمان فإنهم سواء فيه، أو إيمانك إيمان جبريل أو إيماني كإيمان أبي بكر أو كإيمان هذا، ولكن يقول أمنت بما أمن به جبريل وأبو بكر. وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه، ويذمون المرجئة، وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوزون الاستثناء في الإيمان بكون الأعمال منه ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان. أبو حنيفة لا، أبو حنيفة يرى الإيمان العمل ويوجب العمل، فيقول أبو حنيفة يذم المرجئة، وأبو حنيفة أصحابه لا يجوزون الاستثناء من في الإيمان بكون الأعمال منه ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم بل يكتفون بالإيمان، وقد علل تحريم الاستثناء فيه بأنه لا يصح تعليقه على الشرط، لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده، كما قالوا في قول أبي طارق إن شاء الله، فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط، لما يقول المؤمن إن شاء الله معناه أنك لست مؤمنا إلا إذا شاء الله، يبقى أنت لفيت إيمان إذا أنت تشك فيه، هذه علتهم مش إن الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان فلهذا لا يصح الاستثناء، إنما يعللون ذلك بأن الشرط ما يتحقق للإنسان الشيء إلا إذا وقع الشرط، فكونك تقول أنا مؤمن إن شاء الله معناه أنه ليس عندك إيمان الآن، إيمانك علقت على المشيئة، فإذا شاء الله كنت مؤمن معناه الآن لست مؤمنا. قال وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة، لأنك ما تدري، فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد، فلا معنى الاستثناء، ولأن الاستثناء عقب الكلام يرفع الكلام، فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا، وربما يتفهم هذا القائل القارن باستثناء على الإيمان بقاء التصديق وذلك يزيله. إذن عرفنا الآن حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبيه لما قالوا بعدم جواز الاستثناء، إنما قالوا إذا علقوه على شرط فمعنى ذلك أن المعلق على شرط لا يوجد إلا عند وجوده، لا يوجد إلا عند وجوده، فإذا علق الإيمان بالشرط كان سائر المعلقات كسائر المعلقات، معناه أنه غير موجود، متى يوجد؟ إذا شاء الله. خلاص، هذه علته، استفدنا تعليل أبي حنيفة وصاحبيه لهذا. طيب، واستفدنا فائدة أخرى، أن أبا حنيفة يرد على المرجئة ويذم المرجئة، لكن من المرجئة عنده؟ الذين لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم، لا يوجبون الفرائض ولا اجتناب المحارم، فاستفدنا فائدة وهي أن أبا حنيفة يرى وجوب العمل، لكن النزاع معه فيه هل هو من مسمى الإيمان أو ليس من مسمى الإيمان، هل هو واجب مستقل ولا يدخل في الإيمان، ولهذا ترتب على كلامه أن الإيمان يثبت بلا هذا العمل، إنما أهل السنة والجماعة لما دخلوا في المسمى قالوا بأن الإيمان لا يثبت بلا عمل، إنما عندهم أن الإيمان يثبت بلا عمل، ليه؟ لأنه واجب مستقل، واجب المستقل، إنما أهل السنة والجماعة يوجبون ذلك على أنه جزء منه من حقيقته.
لا، وعند الشيخ أبو حنيفة رحمه الله تارك الأعمال جواز بكل فاسق،
ليه ما قلتش الإمام أبو حنيفة؟ قلت الشيخ أبو حنيفة.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله،
نعم، الأول أنت ما تقولش الإمام أبو حنيفة قال آه. يعني أقول يمكن في حاجة فسر ولا شيء لأنه هو مذهب من المذاهب طبعا الشيخ أبو حنيفة مش الإمام أبو حنيفة هذا مذهب من المذاهب لكن ليس هذا عندنا نعم تمام
ما فرق بينه وبين الذين قالوا شرط كمال
أحسنت الفرق بينه وبين الذين قالوا شرط الكمال هو أن الذين قالوا بشرط الكمال أدخلوا العمل في مسمى الإيمان هو ما أدخل العمل في مسمى الإيمان فالخلاف بينهم صوري وليس حقيقي بس لفظي صوري مو بحقيقي لأن هم يتفقون على أن ترك العمل كله كان تاركا للواجب وكان فاسقا لكن عند أبي حنيفة تاركا لواجب العمل وعندهم تاركا لواجب الإيمان بس خلاف صوري وده اللي نص عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى قال الخلاف صوري لو أنتم اعتقدتم أنه يوجد الإيمان في القلب ولا يوجد ما 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 يترجمه في الظاهر حينئذ سيكون هنا خلاف معكم حقيقي لكن لو قلتم باللزوم هذا لابد بالارتباط بين الظاهر والباطن فالخلاف معكم صوري نعم طيب قال شيخ الإسلام فتعلم في المسألة إنما يتوجه شيخ الإسلام بيوجه بقى كلامهم طبعا ده حجة أبي حنيفة في الاستثناء من الإيمان وأن هذا رجع إليه وعاب ذلك لأنه جعل هذا كسائر العقود إن علقت على شيء معناه أن ما يحصل إلا بالشرط طيب شيخ بقى الإسلام شيخ كل الزمان ماذا يقول يقول فتعللون في المسألة إنما يتوجه صحيح يعني يتوجه صحيح فيما يعلق في من يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة إنشاء الإيمان فرق بين إنشاء الإيمان والإخبار عن الإيمان اسمع بقى العلم السلفي النقي ها اسمع العلم السلفي النقي التقي الزكي فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه في من إيه يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة كالذي يريد الدخول في الإسلام فيقال له آمن فيقول أنا أؤمن إن شاء الله أنا أؤمن ده لفظ المنشئ مش أنا آمنت أنا أؤمن إن شاء الله يبقى هنا لم يحصل له إيمان سيؤمن بعد ذلك يبقى هذا إنشاء أنا أؤمن إن شاء الله أو آمنت إن شاء الله أو أسلمت إن شاء الله أو أشهد إن شاء الله أن لا إله إلا الله وأشهد إن شاء الله أن محمدا رسول الله هذا ممنوع لأنه ما حصل له إسلام بعد والذين استثنوا من السلف والخلف لم يقصدوا في الإنشاء وإنما كان استثناؤهم في إخباره عما قد حصل له من الإيمان فاستثنوا إما أن الإيمان المطلق دي العلب عندهم يعني إما أن الإيمان المطلق أما أقول أنا مؤمن يقتضي دخول الجنة وهم لا يعلمون الخاتمة الله أعلم كأنه إذا قيل للرجل أنت مؤمن قيل له أنت عند الله مؤمن من أهل الجنة فيقول أنا كذلك إن شاء الله أنا كذلك إن شاء الله ولهذا لما قيل ابن مسعود الرجل يقول أنا مؤمن قال هلا قال أنا في الجنة أو لأنهم لا يعرفون أنهم أتوا بكمال الإيمان الواجب ما يضرون لهذا يستثنون الله أعلم ولهذا كان من جواب بعضهم وكما سبق أيضا أو أنهم لا يزكون أنفسهم أو أنهم لا يعلمون قبول الله عز وجل لهم أو إلى آخره وليس شكا ولهذا كان من جواب بعضهم إذا قيله أنت مؤمن يقول آمنت بالله وملائكته ولا ينفي الإيمان ولا شك فيه فيقول آمنت بما بالله وملائكته وكتبه فيجزم بهذا ولا يعلقه لما يقول آمنت بالله ما يقول آمنت بالله والملائكة إن شاء الله لكن أنا مؤمن هذا إخبار عن نفسه الله أعلم قبل الله منه أو لم يقبل أو يقول إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي ومالي فأنا مؤمن وإن كنت تريد قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وتريد قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فأنا مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون من الصادقين، أرجو أن أكون من المؤمنين حقا. وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه، بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق. شوف بقى روعة شيخ الإسلام فرق بين الإنشاء والإخبار. أما السلف والخلف جعل الإنشاء فين؟ في الإخبار ولا في الإنشاء؟ في الإخبار. أما الإنشاء فلا، فهو جعله في الإخبار، فهو يثبت لنفسه الإيمان لكنما استثنى باعتبار القبول، باعتبار الخاتمة، باعتبار كذا، باعتبار كذا إلى آخره. يبقى هو إذن انتفى الشك في الإيمان. ورد على كلام أبي حنيفة أن أبي حنيفة كلامك وجيه هذا في الإنشاء، أما في الإخبار فلا. فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا، فإن الذي حرمه أولئك غير الذي استحسنه وأمر به أولئك، ومن جزم بما في قلبه من الحال، وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة، ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان، فصار الإيمان والإسلام عند أولئك. اسمع هذا كلام طيب، بس سبحان الله الوقت. فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا. طيب نوقف بقى عن المسألة دي. لأنها مسألة مهمة الحقيقة، مسألة مهمة. فتبين أن النزاع في المسألة قد يكون لفظيا، فإن الذي حرمه أولئك غير الذي استحسنه وأمر به أولئك، يعني الذين منعوا الاستثناء منعوا من أجل الشك، ودول لما جوزوا الاستثناء جوزوه ليس على وجه الشك. طيب اسمع بقى، هذا ملحظ مهم جدا جدا جدا. ايه هو بقى؟ قال ولكن هؤلاء الذين منعوا الاستثناء، يا اخواني انتبهوا، ولكن هؤلاء عندهم الاعمال ليست من الايمان عند ابي حنيفه وايه وصاحبيه، فصار الايمان هو الاسلام عند اولئك. يبقى الان صار الايمان هو الاسلام، يبقى المساله هنا صارت ايه؟ اعتبروها الاسلام. والمشهور عند اهل الحديث انه لا يستثنى في الاسلام، وهو المشهور عن احمد، وقد روي عنه فيه الاستثناء كما قد بسط هذا في شرح حديث جبريل وغير من نصوص الايمان التي في الكتاب والسنه. المعلق المحشي علق على هذا، قال الامام احمد قولا في الاستثناء في الاسلام، وهذا رجع والله اعلم الى تعريف الاسلام عنده، فمرة يعتبره نطق بالشهادتين، ومرة يعتبره الأعمال الظاهرة، وكل لها اعتبار بمعناه. ولهذا يقول شيخ الإسلام في تفسير منع الاستثناء أو جواز عند أحمد في كتاب الإيمان الكبير، والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها، وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، كذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يخطر فيه قول من قال الإسلام الكلمة، فيستثنى في الإيمان كما يستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام. وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام. فإذا أريد بالإسلام الكلمة فالاستثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. فائدة جليلة القدر، عالية المكانة. انتبهوا يا أخواني تحرير هذه المسائل، بارك الله فيكم. أبو حنيفة استثنى، قال شيخ الإسلام ربما يكون الخلاف وصوليا، على اعتبار ايه؟ على اعتبار ان ابو حنيفة لما منع من الاستثناء منع لماذا؟ منع من اجل الشك. الذين جوزوا الاستثناء جوزوا على غير جهة الشك، يبقى هذا مورد وهذا مورد. لكن قال المشكلة ايه بقى؟ المشكلة ان الذين منعوا من الاستثناء في الايمان عندهم العمل لا يدخل في مسمى الايمان، لهذا لما استثنوا فاستثنوا باعتبار أن الإيمان عندهم هو الإيه؟ هو الإسلام عند أولئك، يعني عند أهل السنة. طب وأهل السنة عندهم الإستثناء في الإسلام جائز ولا لا؟ سوف ترى من يمنع الاستثناء أيضا في الإسلام، وبالتالي قد يوافق من يقول أيضا بمنع الاستثناء إيه؟ يبقى عنده استثناء ممنوع، بس محمول على ماذا؟ الكلام في الإسلام هل يستثنى أو لا يستثنى في الإسلام؟ نقل عن أحمد في ذلك قولان، بمشروعيته وبعدم مشروعيته، والقولان لا يتناقضان. فإن قصد بالإسلام شهادة يبقى لا استثناء فيهما، وإن قصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ففيها الاستثناء كما في الإيمان، كما في الإيه؟ في الإيمان. فتبين النزاع في المسألة قد يكون لفظيا، فإن الذي حرمه هؤلاء غير الذي استحسنه وأمر به أولئك في موردان، ومن جزم جزم بما في قلبه من الحال، وهذا حق لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة. اللي بيجزم بيجزم على اعتبار ما في قلبه من الحال، إنما العاقبة الله أعلم. ولكن هؤلاء عندهم الأعمال ليست من الإيمان، اللي هم المرجئة الفقهاء ليست من الإيمان، فصار الإيمان هو الإسلام عند أولئك، فصار الإيمان هو الإسلام عند إيه؟ عند أولئك. قال: والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، والمشهور عن أحمد وقد روي عنه في الإسناء كما قد بسط هذا بشرح حديث جبير وغير من نصوص الإيمان التي في الكتاب والسنة. ولو قال المرأتي أنت طالق إن شاء الله ففي نزاع مشهور، وقد رجحنا التفصيل، وهو أن الكلام يراد به شيئان: يراد به إيقاع الطلاق طارة، ويراد به منع إيقاع طارة. فإن كان مراد أنت طالق بهذا اللفظ فقوله إن شاء الله مثل القول بمشيئة الله وقد شاء الله الطلاق حين أتى بالتطليق فيقع، وإن كان قد علق لئلا يقع أو علق على مشيئة توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد ذلك، فإنه حينئذ شاء الله أن تطلق. يعني إذا قصد التأكيد أنت طالق وقصد الجزم بوقوع الطلاق فتأتي إن شاء الله كالتأكيد لذلك يقع، إنما التعليق ولا يريد الطلاق وإنما يعلق بعد ذلك إذا شاء الله وقع بعد ذلك أو لم يقع فإن الطلاق لا يقع، فإن الطلاق لا يقع. وقول من قال المشيئة تنجزه ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعا أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأة بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل، فإن لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق بعد ذلك، وكذلك إذا قصد تعليقه لألا يقع الآن، وأما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق. وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة، فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أؤمن بعد ذلك فهذا لم يضر، لم يصر مؤمنا مثل الذي يقال له هل تصير من أهل دين الإسلام فيقول أصير إن شاء الله فهذا لم يسلم بل وباقي على الكفر، وإن كان قصده أني قد أمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمنا، لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا فلا يجوز إطلاقه مثل هذا اللفظ في الإنشاء. وأيضا فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق بالمشيئة. نعم، وتكلم في هذا الإيه؟ هذا الكلام، ويؤكد هذا الكلام، وهو كلام إيه؟ وهو كلام واضح. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا كان مقصوده أني لا أعلم بماذا يختم لي كما قيل لابن مسعود إن فلان يشهد أنه مؤمن قال فليشهد أنه من أهل الجنة، فهذا مراده إذا شهد أنه مؤمن عند الله يموت على الإيمان. وكذلك إن كان مقصوده أن إيماني حاصل بمشيئة الله، ومن لم يستثني قال أنا لا أشك في إيمان قلبي فلا جناح عليه إذا لم يزكي نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر. إذا قال أنا لا أشك في إيمان قلبي فلا جناح عليه إذا لم يزكي نفسه ويقطع بأنه عامل كما أمر وقد تقبل الله عمله، وإن لم يقل إن إيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر وعمر ونحو ذلك من أقوال المرجئة، كما كان مسعر ابن كدام يقول أنا لا أشك في إيماني، يقصد بما يعلمه من حال قلبه لا أنه يقول إيمانك إيمان جبريل. قال أحمد ولم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول هي من الإيمان لكن أنا لا أشك في إيماني. يبقى هنا مقصود مسعر ليس مقصود مين؟ المرجئة، إنما المرجئة لأنهم لا يرون الأعمال من مسمى الإيمان، إنما هو هنا يرى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وإنما هو إيه؟ يقطع ينسب الإيمان على ما يعلمه من حال قلبه لا ما يكون في العاقبة، لا على ما يعلمه من حال قلبه، فلا يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله نعلم من حالي أنني مؤمن يساوي أنا أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. من هنا قالوا إنه ليس مرجئا مع أنه وافق قول المرجئة وهو إيه؟ وهو نفي الاستثناء في الإيمان نفذ، لكن ليس مرجئا. وكان الثوري يقول سفيان بن عيينة ألا تنهوا عن هذا، فإنهما من قبلات واحدة. وقد بسط الكلام على هذا في غير الموضع، والمقصود هنا أن نزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من جنس المنازعة في كثير من الأحكام، وكلهم من أهل الإيمان والقرآن. وأما جهم فكان يقول إن الإيمان مجرد تصديق القلب ولم يتكلم به، وهذا القول لا يعرف أحد من علماء الأمة وأئمتها، بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال بهذا القول، ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره، واستدلنا بتكفير الشرع له على خلو قلبه من المعرفة. وقد بسط الكلام على قولهم وأقوال غيرهم في الإيمان، والأصل الذي منه نشأ النزاع اعتقاد من اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق. وظن بعضهم أن هذا إجماع كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع، فهذا كان أصل الإرجاء كما كان أصل القدر عجزهم عن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين. صاروا إيه؟ حزبين. فيقول منشأ النزاع هنا اعتقاد ما اعتقد أن من كان مؤمنا لم يكن معه شيء من الكفر والإيه والنفاق. طبعا النفاق يكون مؤمنا وعنده الكفر أصغر، عنده النفاق الأصغر. نعم. طيب نقف عند قالة الخوارج. يبقى كلام هنا أحمد مهم جدا في مصر على إخواني. قال لم يكن من المرجئة، فإن المرجئة الذين يقول الأعمال ليست من الإيمان، وهو كان يقول هي من الإيمان لكن أنا لا أشك في إيمان. القال في الحاشية اختلف السلف في إرجاء مصعب، فكان الإمام أحمد لا يعده منهم، بينما عده سفيان الثوري ومحمد بن سعد وغيرهما منهم. والذي يظهر أن الإرجاء درجات، فمنهم من جعل الإيمان والمعرفة فقط كالجامية، ومنهم من جعل الإيمان القول فقط كالكرامية، ومنهم من جعل الإيمان القول والتصديق كمرجئة الفقهاء، وهؤلاء اتفقوا على إخراج العمل من الإيمان. وأما مصعب فلم يكن يقول بهذه الأقوال، بل نقل عنه أبو نعيم في الحلية وغيره أنه كان يقول الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وإنما جاء اللبس في الاستثناء في الإيمان فقد اعتبره شكا فيه، بينما السلف يستحبون الاستثناء في الإيمان إذا لم يكن للتزكية أو الشك. حتى قال يحيى ابن سعيد ما أدركت أحدا على الاستثناء إلا على الاستثناء. وقال عبد الرحمن بن مهدي إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، بل لم يأتي عن الثوري وهو قرين لمصعب أنه طعن فيه لأجل إخراج العمل عن الإيمان. وهو قرين لمصعب أنه طعن فيه لأجل إخراج العمل عن الإيمان، بل لعدم استثنائه في الإيمان، فاعتبره بذلك مرجئا، ولأنه فتح الباب للمرجئة لإخراج العمل عن الإيمان، إذ الاستثناء مرتبط بالعمل. وفيه يقول سفيان خالفنا المرجئة بثلاث، نحن نقول لمن قول عمل وهم يقولون قول بلا عمل، ونحن نقول يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول أهل القبلة عندنا مؤمنون أما عند الله فالله أعلم، وهم يقولون نحن عند الله مؤمنون. يبقى اعتبرهم الذين يستثنون اعتبرهم من المرجئة. وكلام أحمد واضح في تبرئة مصعب من الإرجاء المشهور. وقد اعتذر الإمام أبو عبيد القاسم السلام عن مصعب بأنه يريد أصل الإيمان لا كماله، حيث قال وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بلا استثناء، فيقول نحن مؤمنون، منهم أبو عبد الرحمن السلمي والتيمي وعون بن عبد الله ومن بعدهم مثل عمرو بن ضر والصمت بن مهرام ومصعب بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال. يبقى زي كلام شيخ الإسلام دخول على الإيمان، يبقى الاستثناء ممنوع على الدخول بإيمانه لا على الاستكمال. وما بين المعكوفين السقط المطبوعة كتاب الإيمان لأبي عبيد بينما يثبت في المخطوط منه ولم يتنبه لها علامة الألباني في تحقيق الكتاب، وينظر كتاب الإيمان لأبي عبيد صفحة كذا. وأما عبارة الذهبي في ميزان الاعتدال أما مصعب بكتاب فحجة الإيمان ولا عبرة بقول السليماني، كان من المرجئة مصعب وحماد بن أبي سليمان والنعمان، كان من المرجئة مصعر وحماد بن سليمان والنعمان وعمرو بن مرة وعبد العزيز بن رواد وابو معوية وعمرو بن ضر وسرد جماعة. قلت الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، فالظاهر أنه يريد عدم، يقول الذهبي يعني الإرجاء مذهب لعدة من جلة العلماء لا ينبغي التحامل على قائله، فالظاهر أنه يريد عدم رد رواياتهم لما طعنوا به من البدعة، وإنما الأصل الحفظ والإتقان. وكلام الذهبي نفيس في بابه وعليه درجة الشيخان في صحيحهما، وقد أخرج لجماعات ممن نسبوا إلى البدعة ولكنهم حفاظ أثبات أو في المتابعات والله أعلم. إلى أن قال في تعليق آخر روى القصة الخلال في السنة اللي هو الثوري لما قيل له كان الثوري يقول سفيان ألا تنهوا عن هذا، يقول عن سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري ألا تقول مسعر يا أي بالهلالية يعني في الإرجاء، وما رأيت أن ابن عيينة قد أنكر على مسعر ما قاله في عدم الاستثناء بالإيمان علنية مع أنه مخالف له في عدم الاستثناء متابع للسلف، وما أظن ذلك إلا لجلالة مسعر في نفس ابن عيينة، ولمسعر فضل بعد الله على ابن عيينة، فهو من قبيلتي وأكبر منه سنا وشيخه ومن أجزاه بالرواية ونصب له الاسطوانة وأمره بالتحديث، وإنما كان مسعر لابن عيينة مقام الوالد والشيخ والمربي، فما كان ابن عيينة إلا أن يعرض مذهب السلف في الإيمان ويرد على المخالفين ولا يذكر مسعر منهم جلالة له تقديرا، وهذا من أدبه وخلقه، ومن وجد إنكارا علانيا لابن عيينة على مسعر فليفيدني جزاه ربي الجنة. أقول يعني الكلام هذا قد يكون في نظر، إنما قد يعتقد فيه ما اعتقد أحمد رحمه الله، وأنه ليس مرجيا لأنه يقول الإيمان قول عمل، أما المرجاة فلم يقول الإيمان قول بلا عمل. هذا كله من بيان إيه يا أخوان يا أحبابي، من بيان إنكار ما عليه مسعر، لكن يبقى مسعر ينسب إلى الإرجاء ولا ما ينسب إلى الإرجاء؟ لكن كلهم أنكروه وكلهم قالوا الإنكار محله أن هذا كلام المرجئة كما قال سفيان الثوري، فإن مسعرا وافق شابه شاكل طابق قول المرجئة لا استثناء، لكن هو من المرجئة أم لا؟ هذا الذي نفاه أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى هذا تماما مثل ما قيل فين في العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا مبحث نفيس وطيب ويراجع ويلخص حتى نتصور مسألة الاستثناء فين في الإيمان، وقول أبي حنيفة وصاحبيه ومحل أبي حنيفة من الإرجاء، فإن أبي حنيفة حضر من المرجئة الذين لا يرون كذا، أبو حنيفة فقط يرى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لكنها واجبة مستقلة، وطبعا بهذا خالف أهل السنة أيضا، ويرى أن الإيمان يثبت بالعمل، وبذلك أيضا يخالف أهل السنة والجماعة، لكنه اجتهد في ذلك رحمه الله فيرد اجتهاده، لكنه لا يبدع يقال أبو حنيفة مبتدعا مبتدع، يقال أبو حنيفة مبتدع، هذا مقر أنه لأهل العلم المعروفين. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.